بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام مجدد رحمه الله في منسك الحج، تقدم الكلام على الطواف هل يشترط له الطهارة أم لا عند قوله ولا يطوف إلا وهو طاهر، لا يعني المحرم لا يطوف إلا وهو طاهر من الحدث الأصغر والأكبر، هذا عند جمهور أهل العلم، فمن شروط الطواف الطهارة عند جمهور أهل العلم. القول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم كأنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت في الصحيحين، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. فالطهارة للطواف نقول هي على أحوال، الحالة الأولى أن يطوف وهو طاهر، مشروعية الطهارة للطواف هذا محل إجماع من أهل العلم، كون الإنسان يطوف وهو طاهر هذا أفضل وأكمل ولا شك في ذلك. فلو أحدث وخرج وتوضأ وتحمل ورجع لأجل أن يطوف وهو طاهر هذا لا بأس به وهو أفضل وأكمل. الحالة الثانية أن يطوف وعلى غير طهارة، هذا كما سبق الجمهور يرون الشرطية الطهارة، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يشترط طولها الطهارة بالنسبة للحدث الأصغر، الحدث الأصغر، وهو قول قوي، قول قوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وهذا في الحدث الأكبر. والحالة الثالثة الحدث الأكبر كالنفاس والحيض والجمع ومثلا الاحتلام أو الجنابة ونحو ذلك، هذا يشترط له الطهارة، اشترط له الطهارة لما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أن الحال الذي حدثه أكبر لا يجوز له أن يطوف بالبيت، لا يجوز له أن يطوف بالبيت حتى يتوضأ. وهناك حالة رابعة وهي إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطرت المرأة الحائض للطواف، كان تكون مثل نائية الديار وبعيدة ورحلتها لن تعود، وهي أيضا هي لن تعود، فمن يكون مثلا في البلدان المجاورة فالحاجة ملحة جدا إلى أن تطوف وهي حائض، فهذا فيه قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنها تطوف إذا كانت هذه حالها، هذه حالها يعني يعسر عليها الرجوع ويشق عليها ولا يمكنها الرجوع. أما من أمكنه الرجوع حتى ولو كان من مسافة قصر فيشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر، من الحدث الأكبر. وقوله رحمه الله ولا بأس بالكلام في الطواف لكن لا يتكلم إلا بخير، لا بأس أن يتكلم، لا بأس بالكلام في الطواف لكن لا يتكلم إلا بخير، يعني الكلام في الطواف لا بأس به إذا كان مباحا، إذا كان مباحا فهو مباح، وإذا كان حراما فهو أعظم وأغلظ حراما، كمن يستهزئ بالناس أو يسخر بهم أو يلعنهم وهو يطوف أو يغتابهم أو ينمهم ونحو ذلك، هذا ذنب على ذنب، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا يعصي الله وهو جنب بيت الله عز وجل، هذا أعظم وأقبح وأشنع. والمقصود أنه لا بأس بالكلام في الطواف، الكلام المباح، الكلام المباح، والكلام الحرام حرام، والطواف صحيح، طواف صحيح، لكن لا يتكلم إلا بخير. جاء في حديث مرفوعا وموقوفا الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، هذا رواه الترمذي وغيره. هذا لا 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 الحديث رواه الترمذي باب ما جاء في الكلام في الطواف، وصحح غير واحد روايته موقوفا عن ابن عباس، والموقوف أصح، والموقوف أصح، وهو يشبه الصلاة، ليس مثل الصلاة من شروط الصلاة وغيرها، ولكنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه. المقصود أنه لا بأس بالكلام في الطواف، لكن لا يتكلم إلا بخير. فلو حدث أو تحدث مع صديقه أو زميله أو امرأته أو غير ذلك، تحدث معه فلا بأس بذلك، والطواف صحيح، لكنه ينبغي له أن يجتنب الكلام الحرام والغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهزاء بالناس وازدرائهم واحتقارهم ونحو ذلك. ولهذا قال: لكن لا يتكلم إلا بخير، لا يتكلم إلا بخير. فلهذا الطواف على أحوال، لو طاف ساكتا صح طوافه، لو طاف ساكتا لم يتكلم البتة صح طوافه. وحال أيضا الحالة الثانية أن يذكر الله، وهذا لا بأس به، لم يأتي نص أو شيء محدود في الذكر ما عدا ما بين الركنين، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك فإن له أن يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد استغفر الله ونحو ذلك. ومن أعظم الأذكار قراءة القرآن، فقراءة القرآن أيضا مشروعة في الجملة من جملة الأذكار، من جملة الأذكار، لكن لم يأتي نص صحيح أو صريح بتخصيص آيات أو صور أو شيء من القرآن في الأطوفة، وإنما هو من جملة الأذكار ومن جملة العبادات التي يفعلها الإنسان. فالمقصود أن الأمر في ذلك فيه واسع. والحالة الثالثة أن يتكلم بكلام مباح وهذا جائز، والحالة الرابعة أن يتكلم بكلام حرام وهذا حرام، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويكثر من الذكر والدعاء بما تيسر، يعني حال الطواف، حال الطواف الحاجة والمعتمر يكثر من الذكر، وهو كما سبق: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدعو ويذكر ويكبر ويسبح ويهلل وغير ذلك، والدعاء أيضا بما تيسر. الذكر والدعاء ليس هناك شيء معين ولا شيء مقيد في الطواف، يعني بابه مفتوح وبابه واسع، بابه مفتوح وبابه واسع، من شاء يعني من شاء يذكر ومن شاء يدعو ونحو ذلك، يعني لم يأتي شيء منصوص عليه. فبالتالي نعرف أو نرى خطأ من يعين للطواف أدعية مخصوصة في مثل الكتيبات التي تباع عند الإحرام أو عند المواقيت أو غير ذلك، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا بدعة لا أصل له، لا أصل لتخصيص دعاء بشوط من الأشواط ولا بذكر من الأذكار كما أسلفنا. فالأمر فيه واسع في الدعاء والأمر فيه واسع في الذكر، ولهذا قال: وليس فيه شيء واجب، يعني كله مستحب، الذكر والحوقلة كله ذلك مستحب ولا شيء شيء واجب. فلو طاف وساكتا صامتا فطوافه صحيح، لو طاف ولم يتكلم فطوافه صحيح، وليس هناك شيء واجب محدود معدود لا بد من قوله حال الطواف. وقوله يعني مثل ويكثر من الذكر والدعاء بما تيسر، وليس فيه شيء واجب، مثل قول: اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم، ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخره. يعني مصنف مثل بعض الأشياء الأذكار أو الأدعية المطلقة مثل هذا الدعاء: اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا، الدعاء العام ولا يقيد به شوط من الأشواط، بل يقول لو قاله في أطوفته جاز ذلك. وكذلك مثل: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، هذا أيضا دعاء عام، وقد جاء هذا الذكر منصوصا عليه عن بعض السلف، جاء في السعي بين الصفا والمروة، جاء بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، كما سيأتي. لكن لو قاله في طوافه أو في أشوطته فلا بأس بذلك، فالأمر في هذا واسع لأنه دعاء. ويستحب أيضا أن يقول عند استلام أو عند الاستلام ابتداء الطواف: بسم الله الله أكبر، وهذا كما سبق، كما سبق أن بسم الله موقوفة والله أكبر مرفوعة، فمن جمع بينهما فله وجه، جمع بين الموقوف والمرفوع بسم الله والله أكبر أو الله أكبر وبسم الله. وأما الحديث المذكور كما أسلفنا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، فهذا ذكر لكنه لا يصح في بداية الطواف، إنه من جملة الأذكار من جملة الأدعية التي يقولها الإنسان، فليس خاصا ببداية الشوط، ولم يرد شيء معدود في ذلك. وأما قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فهذا أيضا من جملة الأذكار التي يقولها الإنسان في طوافه، لكن هذا الذكر جاء مقيد بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فيسن الإنسان أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبق لنا هل يكرره أو لا يكرره، إن كرره فله وجه وإن اختصر على مرة واحدة فله وجه، هذا عند من يصحح هذا الأثر وبعضهم يضعفه. وعلى كل هذا الذكر من الأذكار التي بين الركنين فقط. إذن الأذكار ثلاثة في الطواف لا رابع لها. الذكر الأول قول بسم الله، وهذا ثبت عيش موقوف عن ابن عمر، لم يثبت مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذكر الثاني الله أكبر، كلما حاد الحجر قال الله أكبر، هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر الثالث ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول هذا الذكر، وهذا عند من يصحح هذا الخبر الذي رواه أبو داود والحاكم وأحمد وغيرهم، وصححه بعضهم وبعضهم ضعفهم. هذه الأذكار الثلاثة فقط لا غير. والسنة القول الفعلية الرمل والاطباع. إذن كم الخلاصة في هذا الباب أو في الطواف من الأذكار أو من السنن القولية والفعلية؟ خمس سنن في الطواف. السنة الأولى الاطباع وسبق، الرمل وسبق، هذه سنتان فعليتان، والله أكبر وبسم الله وربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه ثلاث سنن قولية، هذه خمس سنن في الطواف، في الطواف. وما عدا ذلك فليس هناك شيء مخصوص لا من الأذكار ولا من الصور ولا من الآيات ولا من الأدعية، فالإنسان أمير نفسه والأمر فيه واسع، ما لم يعمل أو يأتي بذكر محرم أو دعاء محرم أو دعاء محرم. وقوله رحمه الله ولا بد من الطواف بالبيت سبع طوافات، فإن شك في العدد بنى على الأقل، يعني لا بد أن يطوف الإنسان كم سبعة لا ستة ولا ثمانية، إن نقص عن سبع فهذا طوافه باطل لا يصح، لا بد لو نقص خطوة واحدة لا بد أن يعيد الطواف، يعني يعيد الشوط حتى يكمل سبعة، ولو تذكر أنه إذا نقص لا بد أن يكمل النصاب سبعة أشعاط وفاة سبع طوافات. وإن زاد على السبع فهذا من العلماء من يرى أنه باطل لعموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد، وهذا زاد في الشرع ما ليس منه. والقول الثاني أنه ابتدع، لا شك أنه مبتدع إذا كان عن علم، إذا زاد على السبع ولو خطوة واحدة متعمدا فهو مبتدع، أما إذا كان ناسي أو جاهل أو مثل ما ذكر المصنف شاك في العدد لا يدري هل ثلاثة واربع، فيقول المصنف فإن شك في العدد بنى على الأقل، يعني شك هل خمسة واربع كم يضع أربع، وإن شك ستة وخمس كم خمس، وإن شك سبع أو ست كم يبني على الأقل ست، فالقاعدة تقول يعني إن شك في العدد يبني على الأقل حتى يؤدي بالعبادة على أكمل الوجوه. والطواف سبعة أشواط هذا لابد منه لأنه شرط من شروط الطواف، شرط من شروط الطواف، ولهذا من شروط الطواف أن يستوعب الأشواط السبعة من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء إلى الحجر الأسود، ابتداء من الحجر إلى الحجر، والمقصود بالحجر هنا الركن الحجر الأسود، الحجر الأسود. اشترطون في ذلك الطواف في الطواف النية، إنما الأعمال بالنيات، ويشترطون أيضا بالطواف أن يكون على طهارة، وسبق التفصيل في ذلك. يشترطون أن يكون ساترا للعورة، أن يكون ساترا لعورته، فلا يعني أن يظهر نصف فخذه أو يظهر على خلاف بحد العورة. فالمقصود أنه ينتبه لذلك، لأن بعض الناس يتساهل أو الإزار لا يستر شيئا من الفخذ، فالواجب أن يستر الإنسان فخذيه، يتنبه لذلك. وكذلك أيضا يشترطون الاستيعاب الأطوفة في سبعة أشواط، ومن الشروط أن لا يطوف داخل الحجر. الحجر ما يطوف، لو طاف دخل مع باب الحجر وخرج مع باب الآخر ما صح، لأن الحجر من الكعبة، ستة أذرع من الكعبة، فلهذا لابد أن يتنبه لذلك، وأن يجعل البيت عن يساره، فلو طاف عكس ما صح طوافه، وأن يكون متواليا بحيث أنه ما يفصل بين شوط وشوط فاصل عرفا طويل جدا. أما لو استراح أو صلى على جنازة أو صلى فريضة أو غير ذلك، فهذا كما سبق يبني على ما وقف عليه على الصحيح. وقوله فشك في العدد بنى على الأقل، يعني وهو اليقين، على الأقل هو اليقين. فإذا شك طاف ثلاثة وأربعة يجعلها ثلاثة، وإذا شك طاف أربعة وخمسة يجعلها أربعة، وهكذا. فيبني على اليقين، ويبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هناك ثمة وسواس، فالموسوس ما يعتبر أقواله أو يبني على الأقل الموسوس، لكن هذا الذي قد عافاه الله عز وجل من الوسواس والهواجيس ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله، ثم إذا فرغ من الطواف صلى خلف المقام ركعتين في دروس قادمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج والمعتمرين بحفظه التام وعينه التي لا تنام، وأن يحفظهم من شر الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة والحوثية المعتدين، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، يسهل عليهم حجهم وأمرهم، وأن يحفظهم بحفظه التام عينه التي لا تنام. ومن أراد أمننا وبلادنا وحرمنا وحجاجنا وعمارنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره بتدبيره يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين مقبولين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وهذا يعتبر آخر الدروس في شرح هذا المنسك، وسيأتي إن شاء الله في دروس قادمة، ربما السنة القادمة بإذن الله أكمال هذا المنسك. سأوفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل على محمد.